إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. هذا هو المجلس 41 من مجالس شرح تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للإمام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل، غفر الله له ولوالديه. ينعقد هذا المجلس في جامع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بحي الوادي بمدينة الرياض، يوم الأربعاء ليلة الخميس 29 من شهر جماد الآخرة لعام 440 للهجرة النبوية المباركة. قال رحمه الله تعالى: باب الإحصار. قال عن نافع أن عبد الله بن عمر ابن عمر رضي الله عنهما خرج إلى مكة في الفتنة يريد الحج، فقال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة عام الحديبية. ثم إن عبد الله بن عمر نظر في أمره فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. ثم نفر حتى جاء البيت، فطاف بالبيت سبعا، وبين الصفا والمروة سبعا، وأهدى ورأى أن ذلك مجزئ عنه. وفي رواية لمسلم: رأى أن قضاء طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الرحيم بن حسين العراقي رحمه الله في كتاب تقريب الأسانيد: باب الإحصار. الإحصار هو المنع، يقال حصره وأحصره. قال سبحانه: وأتموا الحج والعمرة فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وذهب الجمهور إلى أن الإحصار لا يكون إلا بحصر العدو أو نحوه، معنى أن يمنع عن إتمام نسكه. وذهب الأحناف ورواه أحمد رحمه الله إلى أن الإحصار يكون بكل شيء، وهذا هو ظاهر اختيار البخاري رحمه الله، لأنه ذكر الآية ثم قال عطاء بن أبي رباه بن أبي رباح: الإحصار من كل شيء يحبسه. وهذا رواه معلقا مجزوما عنه، ووصله عبد بن حميد بسند صحيح من رواية ابن جريج عن عطاء رحمه الله. واحتج الجمهور بأن النبي عليه الصلاة والسلام تحلل يوم الحديبية والذي حصره العدو، ومن قال بالقول الثاني لهم أدلة من السنة من أحد حجاج بن عمرو: من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. وقال عن النبي عليه الصلاة والسلام قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة فقال صدق. وهذا رواه الخمسة وحديث صحيح. وأيضا أن الآية فيها: فإن أحصرت، أهل اللغة يقولون الحصر من الثلاثي هو حصر العدو، والإحصار من الرباعي هو الحصر بالمرض، هذا عند جمهور أهل اللغة. وبعضهم ذهب أن المعنيين متفقان في كل منه، يقال أحصره المرض وحصره المرض وأحصره العدو وحصره العدو، وهذا هو قول أبي عمرو الشيباني رحمه الله. والآية جاءت على الرباعي جاءت بصيغة الرباعي، فإن أحصرتم وهو الإحصار من المرض، وهذا يساعد قول الأحناف ومن قال بقولهم أن الإحصار يكون من المرض ويكون من غيره، والجمهور كما تقدم، واستدلوا أيضا بآثار منها عن ابن عباس روى الشافعي عنه بسند صحيح أن ابن عباس يقول الإحصار إحصار العدو، لكن أظهر هو هذا القول لا من جهة ظاهر قول فإن أحصرتم، وأيضا حديث الحجاج بن عامر ووافقه ابن عمر أبو هريرة وابن عباس، وكذلك من جهة المعنى وهو أن الإحصار أن الإحصار بالمرض يعوق، ولهذا كان من كل ما يحبسه كما يقول عطاء رحمه الله، ويدخل في حبس المرض كل عذر، يعني لا يختص بالمرض، لو أنه فقد النفقة فلم يستطع إكمال النسك، أو ضل الطريق فلم يستطع إكمال النسك، يعني معنى أنه حصل له مثل هذه الأعذار ونحو ذلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر وهو في الصحيحين من طريق مالك والليث وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن عمر خرج إلى مكة في الفتنة. الفتنة هنا المراد بها ما وقع من الحجاج لما نزل بمكة وحاصر الزبير ومن عبد الله بن الزبير معه، وهذا من رواية الليث عن نافع عن ابن عمر لما نزل الحجاج بابن الزبير في عام 73 القصة المعروفة، وتوفي أو قتل رضي الله عنه بعد ذلك في آخر 73 أو أول في عام 73 للهجرة. يريد الحج، اللي هو عبد الله بن عمر، فهو معنى يريد الحج مع أنه أخذ عمره أولا، أول ما ابتدأ أخذ عمره وقال يريد الحج، فمن قال يريد الحج أراد باعتبار انتهاء أمره، لأنه أحرم بالعمرة ثم قال ما أمرهما إلا واحد فأدخل الحج على العمرة، فمن قال يريد العمرة أراد بابتداء الأمر، ومن قال يريد الحج أراد ما آل إليه النسك بعد ذلك لما أدخل الحج على العمرة، هو يريد التمتع ثم بعد ذلك لما قيل له إن الحجاج قد نزل البيت فقال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يفسره ما في الصحيحين أنه قيل له، لأن هذا فيه كلام يتبينه الروايات الأخرى، لأن هذه الروايات مختصرة، وجاءت الرواية الأخرى أنهم قالوا لعبد الله بن عمر إن الناس كائن بينهم قتال، ونخاف أن يصدوك عن البيت، فقال رضي الله عنه كما هنا إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما ثبت عنه عليه السلام أنه لما أحصر أحل عليه الصلاة والسلام في القصة التي في يوم الحديبية، فنحر هديه عليه الصلاة والسلام وحلق رأسه كما في حديث ابن عباس والمسور بن أخرمة و عن غيرهم رضي الله عنهم. قال فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله أهل بعمرة عام الحديبية، قال يريد الحج ثم قال أهل بعمرة، هذا في ابتداء الأمر هو أهل بعمرة رضي الله عنه. ثم إن عبد الله بن عمر نظر في أمره فقال ما أمرهما إلا واحد، ما أمرهما إلا الحج والعمرة، وهذا محتمل أنه يعني ما أمرهما إلا واحد، أنه إذا صد عن العمرة فإن له أن يتحلل، وإذا صد عن الحج فله أن يتحلل، ويحتمل أيضا أنه يعني أراد القياس، أراد القياس لأن النبي عليه الصلاة والسلام صد عن العمرة وتحلل عليه الصلاة والسلام، وقال إن الحج كالعمرة، في دلالة على أن الصحابة كانوا يستعملون القياس، فلهذا قاس الحج العمرة في هذا الباب. بل إذا كان هذا في الحج، إذا كان في العمرة فالحج من باب أولى، فالحج من باب من جهة أن الحج عمله كثير، أن الحج عمله كثير والعمرة عملها يسير، ومن جهة أن العمرة لا يمكن أن تفوت والحج يفوت، فإذا جاز التحلل في العمرة إذا أحصر التي يمكن لو صابر الحال، إن صابر العدو أو من منع إن كان مرضا، أو صابر المرض إن كان مرضا حتى يشفى يمكن يؤدي العمرة، ومع ذلك يتحلل من العمرة لأنها لا تفوت، فالحج من باب أولى لأنه يفوت، لأنه يفوت. ولا يشترط أيضا على الصحيح ضيق الوقت، لا يشترط ضيق الوقت، لو أن إنسان أحصر مثلا ثم يعني منع مثلا، هل يشترط ضيق الوقت؟ هذه مسألة فيها خلاف، وبعضهم قال يشترط، هل يشترط أو لا يشترط؟ الشافعية قالوا لا يشترط، وهو الذي يدل عليه فعله عليه الصلاة والسلام، فإنه لما أحصر من عن البيت في حج عمرته تحلل عليه الصلاة والسلام كما تقدم بفعله يوم الحديبة، وهذا قول الجمهور. وذهب مالك إلى أنه إذا كان الوقت متسعا يمكن أن ينتظر فإنه ينتظر، الصحيح أنه إن كان يمكن أن في الحال مباشرة أن يسلك طريقا آخر هذا لا يلزم، مثل إنسان مثلا منعه العدو وأمكنه أن يسلك طريقا آخر لا ضرر عليه فيه، في هذه حال يلزمه، لكن إن كان منعه ولا طريق له إلا من هذا الطريق فبمجرد الإحصار له أن يتحلل، ولو كان يمكنه لو انتظر أن يدرك النسك لدفعا للضرر والمشقة، وهذا قول الجمهور خلافا للمالكية رحمة الله عليهم. وفعل النبي عليه الصلاة والسلام في العمرة دليل على هذا، لأن العمرة وقتها لا يفوت، وقتها لا يفوت، ومع ذلك تحلل عليه الصلاة والسلام. قال نعم. ثم إن عبد الله بن عمر نظر في أمري فقال ما أمرهم إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة، في دلالة على أن الحج يدخل على العمرة، هذا قول جماهير العلماء، قول جماهير إدخال الحج على العمرة، والنبي عليه الصلاة والسلام علمه النسك، وكل من أحرم بالعمرة فله أن يدخل الحج عليها ما لم يشرع في الطواف عند جماهير العلماء. وذهب المالكية وذهب الأحناف إلى أنه له أن يدخله إذا كان قد طاف ثلاثة أشواط، أما إذا طاف أربعة أشواط فلا معنى أنه طاف الأكثر، وهذا التفصيل لا دليل عليه، لأنه بطوافه قد شرع في التحلل، وإذا شرع في التحلل فلا يصح أن يدخل الحج بعد ذلك إلا لمن ساق الهدي فهذا يلزمه ويضطر إلى ذلك، لكن في من لم يسق الهدي فله أن يدخل الحج على العمرة. أما عكسه إدخال العمرة على الحج فهذا جماهير العلماء الأئمة الأربعة على أنه لا يشرع، بل لا يصح أن يدخل العمرة على الحج، لأن الجائز هو إدخال الأكبر على الأصغر، لأنه يستفيد، إذا أدخل الأكبر على الأصغر فإنه يستفيد، ينتقل نسكه إلى قران، أما إدخال الأصغر على الأكبر فلا يستفيد زيادة عمل، لأن عمله واحد إن كان قارنا يعني يدخل العمرة على الحج فهو قارن على هذا القول، يكون قارنا، والقارن وفي عملهما واحد، غاية الأمر أن القارن يكون عليه هدي. ذهب مالك في القول القديم إلى أنه يجوز، وقد يوتوهم بعض الأدلة التي جاءت أنه يجائز، لكن عند النظر يتبين أن المشروع هو إدخال الأكبر على الأصغر، لا الأصغر على الأكبر. أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. قوله أشهدكم يعني هذا من جهة الحال، لما أنهم أخبروه من جهة الواقع، وكأنه أيضا أو كأن من كان بيقول يريد أن يعلم الحال، فقال أشهدكم، يبين لهم الحال والمشروع، وبين لهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا. ومع هذا قال مع هذا ذلك فالحكم واحد، حتى إذا كانوا يمنع إذا كانوا سيمنعونني عن الطواف فالحكم لا فرق بين الحج عمرة. ولهذا أوجب الحج مع العمرة حتى لو منع كان له أجر حج وعمرة، كان له أجر حج وعمرة، مثل ما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صد عن البيت في الحديبية كانت عمرة تامة، وأجمع العلماء على تسمية عمرة، جعلوه أربع عمر، وجعلوا الحديبية من واحدة من هذه العمرات، مع أنه عليه الصلاة والسلام ما وقع إلا مجرد إحرام، لم يطوف ولم يسعى، ومع ذلك هي عمرة بالنية والقصد إليها عمرة تامة. أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع عمرة، ثم نفذ حتى جاء البيت فطاف، يعني أنه أدرك رضي الله عنه وتمكن، جاء البيت فطاف بالبيت سبعا وبين الصفا والمروة سبعا، وأهدى ورى أن ذلك مجزئ عنه، أن ذلك مجزئ عنه. وفي رواية لمسلم، هذه الرواية عندهما، هي في الحقيقة رواية عند الشيخين من طريق الليث عن نافع،
ثم نفر حتى جاء البيت فطاف بالبيت سبعا.
لا المعروف يعني قصدي إن أنا ما أدري عاد، لكن يظهر أنه ثم نفذ، لأن مو موضع نفر الآن، يعني ممكن من جهة اللغة أول، لكن نفذ يعني في سيره وطريقه وسارة، يعني لم يتوقف رضي الله عنه، قصد ثم نفذ أيضا فيه أيضا إشارة إلى تيسر الأمر، وأنه لم يعرض له شيء يعوقه عن وصول البيت حتى جاء البيت فطاف البيت سبعا. نعم. وفي رواية المسلم، وهذه عنده من طريق الليث، وراء أن قضاء طواف الحج العمرة بطوافه الأول، أن قضاء عندك أو أنقضى،
لم ما فيها شدة، أنقضى
يعني أن قضاء طواف الحج والعمرة
بطوافه
الأول، على هذا يكون الجواب بطوافه الأول، يكون جواب أو خبر أن طوافه الأول، يعني وراء أن قضاء طواف الحج والعمرة طوافه الأول، وهذا الطواف الظاهر والله أعلم أيضا الطواف السعي المراد به قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول أي السعي، لأن الطواف الأول للبيت هذا طواف قدوم، طواف قدوم أي سعي، أن المراد السعي بعد طواف القدوم يكفيه عن سعي الحج، يعني وهذا واضح، لأن القارن ليس عليه إلا سعي واحد، فرأى أن طوافه الأول لو أخذ على ظاهره لا أوهم أن هذا الطواف طواف القدوم يغنيه عن طواف الإفاضة، يغنيه عن طواف الإفاضة، وهذا قد التزمه بعضهم من المالكية، ويروى عن مالك رحمه الله ويقول إن طواف القدوم يغني عن طواف الإفاضة لمن نسيه ورجع، نسيه ورجع، وهذا قول لا يعرف عن غير مالك رحمه الله. نعم هذا الحديث، حديث لأنه قول ابن عمر رضي الله عنهما أنه قضى بطوافه الأول طواف الحج، الطواف على هذا الطواف بالبيت، لكن المراد بالطواف هنا مثل ما جاء في حديث عائشة حديث ابن عباس يطلقون على الطواف بين الصفا والمروة طواف، طواف المراد بين الطواف بين الصفا والمروة. ثم أيضا هذا محل اتفاق بين أهل العلم، وهو أنه يعني فيما يظهر والله أعلم يعني قصد اتفاق قديم أنه لا يمكن أن يقوم طواف القدوم مقام طواف الإفاضة. ثم مالك رحمه الله أيضا يلزم على قوله، لأنه لم يقل يقول إن إذا نسي، لو إنسان نسي طواف الإفاضة ثم رجع يقول يغنيه طواف الإفاضة، لكن إذا كان استدل بحديث ابن عمر، حديث ابن عمر ما فيه إن نسي، فليكفيه طواف الإفاضة القدوم ولو كان ذاكرا. وهذا يعني لو أخذ بظاهر حديث ابن عمر أن طواف القدوم أيضا يغنيه عن طواف الإفاضة مطلقا، هذا لا يمكن أن يعني ينسب لابن عمر فيما يظهر الله أعلم. الظاهرة ثابتة، وأظن ذكرها الظاهرة قرأتها في هنا في الشرح، شوف كلام عبد البر، كان عبد البر رحمه الله ونقل، تأملها وانظر لعله نقل عن البر وغيره شيء من هذا. يقول نعم، لكن طواف الإفاضة يعني هذا في مسألة فيها خلاف، مسألة يعني هو يمكن يجري على قول مسألة النية، يعني ما تشترط النية في الطواف، ما تشترط النية في الطواف، لكن شرطه أن يكون الطواف بعد ذلك، بعد عرفة، في يوم بعد عرفة ومزدلفة، بعد نصف الليل يعني بعد ذلك. في هذه الحالة القول هذا له وجهه، له وجهه، لكن طواف القدوم لا يكون إلا قبل ذلك، لا يكون إلا قبل ذلك، لكن هذا قد يأتي في طواف الوداع، قد يأتي في طواف الوداع، شان طاف للوداع ونسي طواف الإفاضة، هل يجزئه عن طواف الإفاضة؟ الجمهور أنه لا يجزئ، الجمهور أنه لا يجزئ. وذهب بعض العلم لعل قول الشافعية، أنا بعيد العهد لك فيما أذكر أن قول الشافعية نعم اللي هو مسألة طواف الوداع قصدك، نعم هم قالوا إذا نسي وطاف للوداع يظن أنه قد طاف الإفاضة، أو بعض الناس ربما يجهل أحيانا، بعض الناس أحيانا يسأل يطوف للوداع ويغفل عن طواف الإفاضة، هل يجزئه؟ جمهور العلماء لا يجزئه حتى ولو رجع، لكن ذهب بعض العلم لأنه يجزئه لأنه يصح بعد الفراغ أن ينقلب العمل من واجب إلى ركن، بل ينقلب من سنة إلى ركن، ينقلب من سنة إلى ركن، وهذا من غرائب مسائل الحج، لا بأس أن ينقلب العمل بمجرد الفراغ منه، وإذا يعني ينوي. ولهذا الإنسان قدم الطواف للقدوم بنية الإفراد أو بنية القران، طاف للقدوم وسعى للحج، ثم لما فرق سأل أيهما الأفضل، قلنا الأفضل أنك تتمتع، قال أنا طفت القدوم وسعيت الحج، نقول قصر الآن بنية التحلل، إذا قصر بنية التحلل انقلب طوافه الأول لإقضاء نواه القدوم إلى طواف ركن، مع أنه سنة عند الجمهور طواف ركن للعمرة، وانقلب طواف السعي الذي هو للحج إلى طواف عمرة، فانقلب العمل بعد الفراغ منه إلى عمل آخر، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى في أمر الحج. هل يقال هذا في طواف الوداع؟ قد يشكل على طواف الوداع أن الوداع ليس من المناسك، الوداع ليس من المناسك، الوداع خارج المناسك، ولهذا لا وداع على من أقام، الوداع على الذي يريد الخروج من مكة، فلهذا ليس مناسك. أما طواف القدوم فهو من النسك، من النسك، كذلك سعي الحج فينقلب إلى طواف عمرة وسعي عمرة بعد الفراغ. لكن من رأى يعني أنه من حيث الجملة عمل متعلق بالحج أجزع على هذا القول. وهذا قد ينفع في من يعني طاف ثم ذهب ولا يمكن الرجوع، هل نقول لا حج لك لأنك تبقى محرم، تبقى حتى الآن يعني على حجك ولو سنوات، ولا يتم حجه إلا بعد طواف الإفاضة، لا يبقى إلا بعد طواف الإفاضة، هل يكون هذا يعني ويذهب؟ وربما قد تكون هذه حجة الإسلام، لا شك أن الشريعة جاءت بما هو أيسر من هذا، ولهذا الفتوى به عند النوازل تدل عليه أصول الشريعة، وغاية الأمر أن يكون واجبا، وربما سقطت أركان بأقل من هذه الضرورة. أما هذه المسألة ففيها نظر، مسألة المذكورة ونقول عن مالك رحمه الله نعم ذكرها. إيش قال؟ إيه ذكر. إيش قال عبد البر؟ إذا وصل يعني كان اشترط أن يكون يعني موالاة بينهما. طيب غير غير أصحابه، يعني هذا قول مالك وأصحابه، يقول عبد البر رحمه الله، هذا من غرائب في الحقيقة، لكن هذا يبين يعني كثيرا ما يقال. الواحد شاف قول غريب لا يستعجل في إنكاره، قد يكون قال به إمام وليبحث له عن عذر، لأنهم لا يقولون إلا عن دليل، وأهل العلم كما لا يخفى في مثل هذه الأقوال ينظرون في قواعد الشريعة، ف يقول هذا القول بناء على قواعد، وإن كان هناك أدلة أخرى لكن يقول في غير هذه الحال. ولهذا قال إذا نسي أو جهل بشرطين، نسيان أو الجهل مع الرجوع إلى بلده، مع الرجوع إلى بلده. ومالك أيضا ينبغي أن يعلم، مالك قال هذا في الوقت تلك الأيام اللي كان الرجوع إلى مكة يعني قد لا يتمكن، وإن كان ما ذكر هنا لكن يظهر والله أعلم أنه أراد يعني أن الرجوع فيه ضرر، مشقة عظيمة، مشقة عظيمة. فمن نظر إلى معاني الشريعة وقواعد الشريعة في هذا الباب يمكن، لكن عبد البر ما أنكرها على هذه العبارة، إنه قال لا أعلم أحدا قاله غير مالك وأصحابه رحمه الله. أي مسألة طواف الوداع؟ أي نعم أقرب لا شك، أقرب، لأن طواف الوداع هذا وقع بعد حل طواف الإفاضة، بعد حل طواف. أما هذا الطواف الذي هو طواف القدوم، هذا الطواف يعني قبل ذلك، هذا قبل ذلك. هناك مسائل أحيانا تجد غرائب، أحيانا يعني بعض علماء الحنابلة رحمة الله عليهم ذكرها ابن جاسر في منسك رحمه الله، ما أدري هو الشويكي وغير، نسيت أنا الشويكي وغيره، يقول رحمه الله لو طاف للإفاضة يوم النحر ثم رجع إلى منى ولم يعد إلى مكة فلا وداع عليه، لا وداع عليه، يقول لأنه آخر عهده بالبيت، آخر عهده بالبيت، هذا قوله رحمه الله. وقال يقول معنى كلامه هذا القائل ونسبه للأصحاب، فقال العلامة جاسر رحمه الله من كلامه نقرأ قد قلبت 50 كتابا من كتب أصحاب فلم أرى ما زعمه هذا القائد، يعني هذا القول الذي نسبه إليهم، نسبه إليهم، لكنه قول قد قيل يعني، وهو لا شك هذا القول لو صح دليلا فيه يسر عظيم، فيه يسر عظيم، لكن الآن قد لا يرد، لأن ميناء الآن محاطه مكة الآن، والذي في ميناء يعتبر ما خرج الحقيقة، ما نفر، يعني إذا نظرنا إلى المسألة الآن بحكم أن ميناء داخل مكة يعني أحيطت مكة والعزية الآن تعد تجاوزتها، فيعني من هذه الجهة يعني لا يكون قد نفر، فلو طاف إلا أن يقول إنه طاف ثم ذهب إلى ميناء ثم سوف يخرج. لكن يقال أن من شرط طواف الوداع ألا يبيت جسمه، يعني ألا يبيت، وهذا بات وهو في مكة الآن. لو بات وخارج مكة لما كان الأمر ميناء خارج مكة، إلا أن يقال جهة ميناء تعتبر جهة مسافر، على قول من قال من العلم أن الإنسان إذا خرج من بلد وكان جهته تبرز للصحراء، وإن كان عن يمينه مباني وعن شماله مباني، لكن جهته برزت للصحراء يعتبر مسافر أسفر وإن كان بعيد عنه. هذا أظن قول قاله بعض أهل العلم رحمة الله عليه. نعم. قال رحمه الله: وفي رواية مسلم رأى أن قضاء طواف الحج والعمرة بطوافه، وفي رواية أظن أن قضى أو قد قضى، رأى أن قد قضى، لعله يراجع كلام الشارح، ذكرها أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول
بعد الكلام اللي نقله الشيخ
يعني عبد البر.
يقول الشارح: قلت هو مقتضى قوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من طريق الليث عن نافع، ورأى أن قد قضي طواف الحج والعمرة بطوافه الأول.
أن
قد قضي كذا شكلوها،
لأنه قضى يعني ورأى هو يعني ابن عمر أن قد قضى طواف الحج
والعمرة بطوافه الأول.
أحسنت، بارك الله. نعم. وقال ابن عمر: كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من طريق الليث نفس الطريق المتقدم الذي قبله. نعم، هذه أنا قيدت عندي. نعم. ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول، هذه من هذا الطريق نفسه. ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. وقال ابن عمر: كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وجه الحجة، كذلك فعل رسول الله، هذا وجه الحجة لمالك، لأنه ليس مجرد علم أنه قال من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى ما فهم مالك رحمه الله أن الطواف الأول كفاه عن طواف الحج والعمرة، طواف الحج والعمرة يعني الطواف الأول. وهذا كما تقدم في قول ابن عبد البر رحمه الله، وأنه استغرب هذا. الشافعي رحمه الله خفي عليه اشتراط الحج، ما عرفه إلا من طريق مرسل. الشافعي رحمه الله على جلالته وإمامته خفي عليه، وخفي على علماء كبارك. الشافعي رحمه الله يقول: إن صح الاشتراط قلت به. قال البيهقي: قد صح. هو صحيح فرق بينهما، لكن لا أحد يقول أن طواف القدوم أن طواف الإفاضة أنه ركن. لكن في هذه الصورة، يعني في هذه الصورة اللي هو وقوله وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا قد يبين ويفسر أن المراد بالطواف هو السعي، وهذا هو الموافق، هذا صحيح. يعني أنه، لكن من أخذ بظاهر اللفظ، ظاهر اللفظ قال كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعنى أنه اكتفى بطواف القدوم عن طواف الإفاضة. يمكن عادي يوجه قوله فعل رسول الله، يمكن. العلماء لا يعوقهم التأويل رحمة الله عليهم، إذا كان هناك لفظ يعني محتمل ويمكن ويأتي لفظ مثلا مختلف معه. لكن لا شك أن الذي فعلها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه طاف، أنه سعى أولا. وقد يلتبس مثلا الأحناف الآن يقولون الرسول طاف طوافين وسعى سعيين، مقارن، ويقول يجب طوافان وسعيان، استدلوا بحديث ضعيفة رواه الدارقطني رحمه الله. قال كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الصواب أن المراد بالطواف هنا طواف السعي، هذا هو المراد، وهذا وقع في كلام عائشة، وكانوا يسمونه أيضا طواف. نعم. كذلك في فلا جنح عليه الطوف بهما، فهو يسمى طواف.
قال رحمه الله تعالى: وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب رضي الله عنهما فقالت إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. قال النسائي لا أعلم أحدا أسنده عن الزهري غير معمر. وقال الأصيلي لا يثبت في الاشتراط إسناد صحيح، لا يثبت في الاشتراط إسناد صحيح، وهذا غلط فاحش من الأصيلي. وقال الشافعي بعد أن رواه مرسلا لو ثبت لم أعده إلى غيره، وقد ثبت ولله الحمد، فالشافعي قائل به. وزاد مسلم في رواية من حديث ابن عباس رضي الله عنهما فأدركت. وزاد النسائي فإن لك على ربك ما استثنيت. ولابن خزيمة والبيهقي من حديث ضباعة رضي الله عنها قلت يا رسول الله إني أريد الحج فكيف أهل بالحج؟ قال قولي اللهم إني أهل بالحج إن أذنت لي به وأعنتني عليه ويسرته لي، وإن حبستني فعمره، وإن حبستني عنهما جميعا فمحلي حيث حبستني. وللترمذي وصححه والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول أليس حسبكم سنة نبيكم. زاد النسائي أنه لم يشترط، ولم يذكر البخاري أوله، وقال أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا.
وعن عروة بن زوين عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة ابنة الزبير، وهذا كما ينبه العلم في تواضعه عليه الصلاة والسلام وصلته وبره بقراباته وغيرهم عليه الصلاة والسلام، وهذا عند الجمهور على أنه بلا خلوة، وعلى قول بعض أهل العلم كالحافظ حجر أنه عليه الصلاة والسلام من خصائصه جواز الخلوة بالأجنبيات، والأدلة في هذا ظاهرة، وهو أحسن من تكلف بعض الأدلة الواردة في هذا الباب حتى تتفق مع القول بأنه كغيره عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس بعجب لأنه خصائص كثيرة عليه الصلاة والسلام خاصة في هذا الباب. فقالت إني أريد الحج، فقالت إني أريد الحج وأنا شاكية يعني مريضة رضي الله عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي. أخذ الحنابلة والشافعي من هذا أن الاشتراط لا بأس به، منهم من قال إنه مباح ومنهم من قال إنه مندوب، الحنابل عندهم مندوب، الشافعية عندهم اختلاف في هذا، ومنهم من قال إنه يجوز، فهم يقولون يجوز بمعنى أنه فيه سعة ورخصة، فلهذا يكون يتعلق لا بأمر ديني بل بأمر دنيوي، وهو التوسعة والرخصة للمكلف في هذا أن يشترط. والحنابلة يقولون وهم يتفقون على أنه لا بأس بالاشتراط، لكن اختلفوا هل هو سنة أو جائز، والذين قالوا إنه سنة قالوا لأن فيه احتياطا للعبادة، وذلك أنه إذا لم يشترط قد يعرض عبادته للخلل، فلهذا إذا اشترط كان في سعة فيرى الأمر حينما يعرض له ما يعرض، فإن كان شيئا خفيفا أمكنه أن يتمه، وإلا فإنه يتحلى بمقتضى الشرط. ومن أهل العلم من قال إن الاشتراط لا يصلح، بل قال أنكروا الاشتراط، وهذا مذهب الحناف والمالكية، ولا جواب لهم عن هذا الحديث إلا أن يعتذر بأنهم لم يبلغوا، مثل ما أن ابن عمر رضي الله عنه كما في آخر الباب كان ينكر الاشتراط، وهذا ثبت عنه كما ذكر الحافظ رحمه الله العراقي عند الترمذي والنسائي، كان ينكر الاشتراط ويقول ليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ما بلغته السنة في هذا، ولهذا لو بلغته لبادر إليها. وليقال أنه عليه أن لم يشترط، الصواب أنه اشترط لكن ما بلغه، أبلغه ذلك، وعذره ظاهر، لكن غيره ينظر. منهم من تأول بأن خاص بضباعة، والخصي لا دليل عليها. ومن أهل العلم من قال إنه واجب، وهو ابن حزم، وهذا غريب أنه واجب، لأنه قال حجي واشترطي، هذا لا يدل على الوجوب حتى في لغة العرب. هي سألت أنها شاكية فقال حجي واشترطي، لأن الجواب خرج مخرج السؤال. ولهذا لو سأل إنسان هل أصلي في هذا الوقت، نقول أنه صلي، يسأل يظن وقتنا يقول لا لا بأس نصلي، هل مع ذلك أنه يجب الصلاة عليه؟ لا، بل المعنى أنه لا حرج في ذلك، بل قد يكون الجواب بصيغة تدل على الجواز في أمر واجب، في أمر واجب، يعني كما لو سأل هل أصلي الظهر الآن، نقول لا حرج، يظن وقت ما دخل، نقول لا حرج أن تصلي، يعني يجب عليه أن يصلي. فما خرج مخرج السؤال له أحكام، قد يكون دالا على مجرد الجواز، قد يكون ظاهره اللزوم، لكن لا تقطع السؤال الجواب عن السؤال، فالسياق يبين أن المراد لك أن تفعل هذا، وهذا واقع. صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن، هل الصلاة سألوا عن الصلاة، هل الصلاة في معاطن في مرابض واجبة؟ لا، سألوا عن هذا وعن هذا، فلهذا قال صلوا، يعني لا حرج عليكم في ذلك. وهذا كثير في الأدلة بين. توسط شيخ الإسلام وجماعة فقالوا يشرع الاشتراط لمن خشي المرض أو خشي عدم الإتمام، مثل إنسان أحس بأعراض خفيفة، أو هو يعني يتعب مثلا حال النسك فأراد أن يحتاط، فقالوا لا بأس، ويحمل أي حديث ضباعة، لأن النبي لم يرخص مطلقا أو لم يأذن مطلقا بل لما سألته. لكن هذا فيه نظر، النبي عليه الصلاة والسلام قال حجي واشترطي جوابا مستقلا عن السؤال، كأن خطاب لكل سألت، كونه عليه الصلاة والسلام ما أمر لا يلزم أن يكون أمره لكل سنته أن تكون ابتداء، قد يكون سؤال يسأل إنسان في مسألة فيجاب فتكون عامة لجميع الناس ما لم يأتي دليل بين على الخصوصية. لا شك أن كونه يعني يحج إذا حج ولم يشترط هذا لا بأس فيه لا خلاف، لكن إذا أراد أن يشترط فله ذلك، ولا دلالة على أنه في حال الخوف نحو ذلك، التفصيل موضع نظر. والسنة في هذا جاءت مطلقة، وما خاطب به النبي عليه الصلاة والسلام واحدا من أمته هو خطاب للجميع، ولم يقل يعني إنه لمن كانت حاله مثل حالك نحو ذلك، وهذا مقام يحتاج إلى بيان خاصة في مثل هذه المسألة. ولهذا في نفس الحديث النسائي فإن لك على ربك ما استثنيت، هذا أيضا جملة أخرى فائدة أخرى واضح، فإن لك على ربك ما استثنيت، وهذا في كل من أراد أداء النسك له على ربه ما استثنى، فهي مستقلة هذه الجملة، وهي زيادة صحيحة عند النسائي. هذا هو أخر الجمهور على أنه لا تشترط، لأنه لم يقع مثلا، ومعلوم أن هذا وقوع كثير بين النساء، لكن من أخذ بعموم الدليل قال لا بأس بذلك، لأن إذا جاز في الحال التي ليس فيها أي عذر مطلقا فكونها أيضا في مثل الحال من باب قد يقال من باب أولى. ولو أن امرأة مثلا اشترط مثلا إذا عرض لها الحيض نحو ذلك فالأظن لا بأس بذلك، لأنه في الأصل وجائز أو مشروع على القول الثاني، سواء كان إنسان مريض أو غير مريض، فكذلك مثل هذه الصورة. نعم. قال فقال حجي واشترطي أنما حلي حيث حبستني. المحل هنا هو محل سواء كان زمانا أو مكان، يطلق على موضع الحلول، موضع حلول الشيء زمانا وموضع حلول الشيء زمانا مكانا، يعني في أي زمان وفي أي مكان حبست فأنا حلال، إنما حلي أي موضع حلالي حيث حبستني في أي مكان وفي أي زمان، لأن يطلق الحلول على المكان وعلى الزمان. يعني تحلل مثلا في الساعة كذا أو في مكان كذا، معلوم أنهم يجتمعان. قال النسائي: لا أعلم أحدا أسنده عن الزهري غير معمر، وهذا لا يضر. وكم من حديث في الصحيحين يكون هذا وصفه، هذا لا يضر. ثم أيضا معمر يقول عن الزهري غير معمر، لكنه معروف عن الزهري عن معمر عن غير الزهري، ومن غير رواية معمر أيضا عن غير الزهري، الحديث معروف حتى من رواية معمر عن غير الزهري، ومعروف من رواية آخرين عن غير الزهري. وهذا الانفراد انفراد نسبي، ليس انفراد مطلق، وانفراد نسبي لا يضر. هذا التفرد ليس تفردا مطلقا، بل هو تفرد نسبي، ولا يلزم الانفراد المقيد الانفراد المطلق، وهذا واضح. وإلا فقد يعني أسنده جماعة كأبي أسامة وغيره سفيان عن هشام بن عروة. نعم، لا ما يلزم، لكن لا ما يلزم حد، لأن هم يعتنون بهذه الفوائد والنكت رحمة الله عليهم، هذه لا شك أنها فائدة ونكتة، وحينما تعرف أنه انفرد. لكن معلوم معمر تكلم في بعضهم، لكنه إمام مقدم في الزهري، حتى قدموه على بعض الكبار رحمه الله إمام. مع ذلك الخبر معروف من طرق أخرى، وكم من خبر حتى في الصحيحين قد ينفرد به إمام، وهذا يعني كثير. وحديث أعمال بالنيات وغيره، وحديث لما دخل عليه الصلاة والسلام، حديث بيع النهي عن بيع الولاء وهبته، وحديث لما دخل عليه الصلاة والسلام في قصة المغفر مالك رحمه الله صحيح. نعم حديث، وهي بل أحيانا يعني بعض الانفرادات تدل على الإمامة، تدل على الإمامة، الانفراد الإمام يدل على الضبط، انفراد غير الإمام هذا موضع ولو كان لا بأس به، لكن تستوحش حين ينفرد هذا الراوي ولا تستعجل، قد يكون وهم. لكن الإمام حين ينفرد الأصل أن انفراده يدل على ضبطه، وهذا لا يلزم منه أنه لا يخطئ. أخطأ أئمة كبار، الثوري والقطان كلهم وقع منهم، يعني بعض الأفراد شعبة لها أفراد يعني أكثر من غير رحمه الله، لكن إمامة باقي رحمه الله في حفظه وإتقانه. وقال الأصيلي، هذا إمام حافظ رحمه الله، وعبد الله إبراهيم الأصيلي في سنة 392 للهجرة رحمه الله: لا يثبت في الاشتراط إسناد صحيح. يقول الحافظ العراقي: وهذا غلط فاحش. النووي رحمه الله قال: وهذا غلط فاحش جدا. وكذلك غلط فاحش لا شك، لكن يعذر أنه لم يطلع على أسانيد هذا الخبر، فلهذا قال ما قال. لكن انظر عبارة الشافعي رحمه الله أتقن رحمه الله، يقول يعني اختلف عنه هنا، قال: وقال الشافعي عند رواه مسلم: لو ثبت لم أعده، يعني لم أتجاوزه إلى غيره. وذكر عنه رحمه الله أنه قال: إن ثبت حديث اشتراط قلت به. قال البيهقي: قد ثبت، فهو مذهب الشافعي، فهو مذهب الشافعي، يقول البيهقي رحمه الله: وقد ثبت ولله الحمد، فالشافعي قائم به. فهذا أيضا لعله أخذها من البيهقي، لكنها عبارة معروفة يقولونها عن الشافعي رحمه الله. هنا مسائل كثيرة يعني متعلق بالاشتراط، لكن تقدم الإشارة إلى ضيق الوقت، ومنها هل يجب على المحصر الحلق أو لا يجب؟ الجمهور على أن يجب الحلق عليه، إذا كان مع هدي فعليه يذبح الهدي أولا ثم يحلق رأسه، وهذا على قول الجمهور. وذهب حنيفة إلى أنه لا حلق عليه، لا حلق، لقوله سبحانه وتعالى: فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، ولم يذكر الله سبحانه وتعالى الحلق، فإن احصرتم فما استيسر من الهدي. لكن السنة بيّنت ذلك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حلق رأسه عليه الصلاة والسلام في حديث المسور، حديث ابن عباس في صحيح البخاري أيضا حلق رأسه عليه الصلاة والسلام. وهل يجب عليه الهدي؟ الجمهور على أنه يجب. ذهب مالك إلى أنه لا يجب الهدي، واختار ابن القيم رحمه الله إلى أنه إن كان معه هدي ذبحه، وإلا فلا يجب عليه هدي، إن قال فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي. أيضا الجمهور أنه لا يجب القضاء على المحصر، خلافا للأحناف ورواية أحمد رحمه الله يجب المحصر، والصواب أنه لا يجب القضاء على المحصر، وأدلة كثيرة. وأيضا من المسائل تقدم الإشارة إلى أنه هل يجب الدم أو لا يجب الدم، كذلك هل يشترط التلفظ بالاشتراط؟ الجمهور على أنه يشترط، يعني هل يشترط لمن أراد اشتراط النسك هل يقول يتلفظ به لبيك عمره لبيك حج، فإن حبست فإن حصل لي عذر فإن حصل لي شيء يمنعني، أي عبارة تؤدي مثل ما جاء في الحديث يعني إن تيسرت كما رواية البيهقي لعن زهر البيهقي المخزيمة إن تيسر وإلا فأنا حلال أو حللت نحو ذلك. الجمهور عنه لا بد أن يتلفظ به، واختار ابن قدامة وذكر قدامة فيه قولان أو ذكر فيه قولين، قول الأول أنه يشترط والقول الثاني أنه لا يشترط. وقال رحمه الله: لأن الإحرام نفسه لا يشترط فيه التلفظ، لا يتلفظ به، يكفي النية بالقلب عند الجمهور، فما كان مطلوبا للإحرام من باب أولى أنه لا يشترط فيه التلفظ. الاشتراط إيش مطلوب له؟ للإحرام، مطلوب للإحرام، الاشتراط مطلوب للإحرام. فإذا كان الإحرام الذي هو ركن أو شرط في النسك ليس بشرط يتلفظ، الإنسان لبى بالنية أجزى عند الجمهور، خلافا لأبي حنيفة وشيخ الإسلام رحمه الله في لابد أن يكون شيء، لكن عندهم لا يشترط التلفظ به. بل حتى عندهم يقول لو أنه لبى بقلبه وساق الهدي ونحو ذلك، أو أشعره إذا كان من الإبل، أو قلده إذا كان من الغنم، فيكفي هذا بالقلب. فالذي يكون مطلوبا للإحرام وهو الاشتراط من باب أولى أنه، وهذا لو أن إنسان يعني لبى ونوى بقلب الاشتراط أجزى على هذا القول، هو قول لا شك قول جيد، تخريج من الإمام القدامى رحمه الله على هذا الأصل، وهو أنه إذا كان اشترط في نفس الإحرام ف في هذه المسألة من باب أولى. نعم ها؟ نعم هم قالوا هذا، هم حجتهم، هم حجتهم حجي واشترطي، حجي واشترطي، وفي الأرض قولي، هذا هو يعني حجه، لا شك قوله قولي يدل على هذا حجي واشترطي. وكذا فإن لك يا ربك ما استثنيتي، ومعلوم أن هذا قد يعني الجمهور يحتجون أيضا أن هذا من باب الشروط، يشبه النذر ونحو ذلك، ومثل هذه الأشياء لا تلزم إلا بالنية، لا تلزم بالنية، بس أن نوى بقلبه النذر أو سائر العقود فلا يلزم شيء حتى يتلفظ به، تلفظ به. لا شك أن قول الجمهور من هذه الجهة، من جهة أنها أمر بذلك، وقول فإن لك على ربك ما استثنيتي، معلوم أنه حينما يكون الله عز وجل يكون استثناء من شيء، من شيء استثناء، وهذا يكون بالتلفظ به، هذا لا شك يقوي قول الجمهور رحمة الله عليهم. نعم.
ها؟ ها؟
أي لفظ. يعني أنت يسر لي الحاج، تيسرت عمره، عاقني شيء فأنا حلال فأنا تعالى. لكن اختلفوا، قال فأنا أحل أو فأنا حلال. لكن عند يعني فأنا حلال يعني بمجرد حصوله هو حلال، فلي أنا أحل ما يسرع، لابد أن يتحلل. لكن هذا من قصده. أما مثلا حينما يتخلف الإنسان ولا يفرق أو لا يعرف هذا التفريق بنيته بهذا، مثل ما ذكروا في مسائل كثيرة، أنه قد يتلفظ بشيء ويكون له مدلول في اللغة، لكن هو بقلبه دلالة أخرى، والناس يعاملون بمقتضى ألفاظهم. ولهذا في العقود قد يتلفظ الإنسان بخلاف مثلا اللغة، ويكون لو أجرينا على اللغة لا يصح، ومع ذلك نعامله بما نوى بقلبه وقصد بقلبه، والأعمال بالنيات. نعم. كلاتم قال رحمه الله، وزاد مسلم مولاية معه أدركت كما تقع. هذه من طريق ابن جريج، قال أخبرني بالزبير أنه سمع طاووسا، هو سمع طاووسا وعكرمة، عكرمة عن ابن عباس، هذه الرواية يعني أدركت الحج رضي الله عنها. وزاد النسائي، فإن لك لعن ربك ما استثنيت. وهذه رواية صحيحة من طريق هلال بن خباب العبدي رحمه الله، قال سألت سعيد بن جبير وإسناده صحيح، رواية النسائي. ولابن خزيمة البيهقي، ينظر بخزيمة، ينظر أين رواها ابن خزيمة. البيهقي رواها رحمه الله في سننه، يراجع السند. وفيه قلت يا رسول إني أريد الحج فكيف أهل بالحج؟ قال قولي اللهم إني، شوف كلمة قولي اللي هي موجودة في أحد الصحيحين، إيه عن سعيد بن سيان ضبع، يعني سعيد ممكن القطان الثاني الأنصاري، بس عصاب الرواد والجراح كان هو الرواد والجراح والد، يعني قصدي هل هو الرواية فيه، لكن هو روا عصاب الرواد والجراح، هل هذه من رجال التقريب ولا ظهرنا؟ ما هم رجال التقريب، الظاهر عصام الرواد هذا. مهم. وإن حبستني عنهما جميعا في محلي حيث حبستني. وهذه الرواية أيضا تشهد لما تقدم أنه إذا حصن ورض، أن يعني هنا مسألة أيضا أنا قلقت عليها، أنها تشهد للمسألة المتقدمة أنه إذا حصن ورض له أن يجعل حجه عمره إذا تيسر له ذلك. هذه مسألة أيضا من المسائل، لو أن الإنسان حصر عن الحج هل له أن يجعل حجه عمره؟ نعلم لو أن إنسان لبى بالحج مفردا أو قارنا، وقلنا له الأفضل أن تأخذ عمره، الأفضل أنك تأخذ عمره، قال إذا كان مسألة يجوز أن يأخذ عمره، أجل بتحلل بعمره وأرجع لأهلي خلاص ما يجب حج، هل يجوز هذا؟ ما يجوز بلا خلاف، لا يجوز، لأن المقصود نقله من الأدنى إلى الأعلى، فكون ينتقل من الأدنى إلى ما هو دام من هذا لا يجوز، هو غير محصر الآن. فلو إنسان أراد أن يتحلل من حجه قارنا أو حجه مفردا بعمره ويترك الحج، هذا لا يجوز، حكم عليه الإجماع. لكن لو أنه أحرم بالحج فحصر عنه مثلا، حصر عن عرفة مثلا، يقول حصرت عن عرفة ما أستطيع صرف، لكن أستطيع وصول البيت، أريد أن أخذ عمره، نقول لا بأس، يطوف بالبيت ويسعى ويقصر وتكون عمره لا شك، لأنه لا يمكنه الحج، لا يمكنه الحج. وهذه الرواية دليل لهذه المسألة، لأن قال قولي اللهم إني أهل بالحج إن أذنت لي به وعنتني ويسرته لي، وإن حبستني فعمره، حبستني عمره. ثم أيضا الإنسان إذا فاته الحج تحلل بطواف وسعي، الإنسان فاته الحج يتحلل بطواف وسعي، لكن هل طواف وسعي هذا يعتبر عمره وليس عمره؟ فيه خلاف. لكن إن طاف، يعني إن كان نوى قبل طواف أن يجعله طواف عمره وسعي عمره لا أظن يصح، لكن لو أنه طاف وسعى بنية التحلل من النسك والخروج منه لا بنية عمره، هذا موضع نظر. وبعض أهل العلم قال يجزيه أن يكون عمره ولد. نعم ها إيه طيب يقول الشارحين حديث ابن عباس صحيح مسلم
اسناده شيخنا. يقول الامام البخاري في كتاب النكاح باب الأكفاء
في النكاح،
الأكفاء في الدين.
هذه من الغرائب التراجم رحمه الله، ترجم على الأكفاء في الدين عشان ضباع لزوجها المقداد، المقداد كندي وضباعة هاشمية، نعم هاشمية والمقداد كندي. استفاد رحمه الله لما ذكر هذا الأكفاء في الدين وأنه ليس بشر رحمه الله. نعم باب الأكفاء في الدين.
قال حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحج، قالت والله لا أجدني إلا وجعة، فقال لها حجي واشترطي، قولي اللهم محلي حيث حبستني وكانت تحت المقداد.
على الشاهد الترجمة وكانت تحت المقداد بس الشاهد الأخير ها الأخير بس ساق رحمه الله الفائدة الشاهد وكانت تحت المقداد، لأن يعني لو إنسان يقول الأكفاء في الدين وش الشاهد فيه؟ هذا من تراجم البخاري رحمه الله ثقوا في تراجمه. الأكفاء في الدين لو إنسان نظر وش الشاهد من الحديث الترجمة وما خرج في أكثر موضع ها؟ والله من نعم رحمه الله مسلم كتاب الحج. إذا هذه إذا صارت قولي هذه الصحيح، هذا يؤيد قول الجمهور رحمة الله عليهم، قول الجمهور في أن قالها قولي أن لا بد من التلفظ ويضعف عند ذلك القول الثاني. والله نعم إيه يقول في الاشتراط إيه نعم الاشتراط هذا المراد في الاشتراط، لأن ابن قدامة رحمه الله يقول ليس بشرط إذا الإنسان نوى بقلبه الاشتراط وأنه إذا عرضنا شيء له أن يتحلل أو حلال يقول يصح، هذا رأيه. والجمهور يقول لا أو من قال لا بأس اشتراط يقول لا بد من التلفظ به. نعم والله على هذه الرواية لا شك، على هذه الرواية يعني يتوجه القول بأنه لا بد من ذلك، لكن قد يقال والله أعلم لو إنسان مثلا نواه بقلبه وغفل عن التلفظ به، غفل عنه ويوم ينويه بقلبه قائم بقلبه الشهادة وغفل، هل يقال إنه يجزئه؟ يعني هذا محتمل، أما على اختيار القدامى هذا واضح لا إشكال. نعم عمن؟ إيه نعم قولي ايه نعم. ايه بس علل عندك كمل ايه محتمل انا في الظاهر يراجع فيما اذكر انه أما في كلام ابن قدامة في المغني أو في الشارح رحمه الله نقل عنه ابن أبي عمر شيء من هذا شارح ترجيحه، لكن هذا صحيح مثل ما ذكرت ما فيه إشارة ولا شك، بل إن سياق الحديث واستدلاله باللفظ قولي وهنا استنباط لا شك إن هذا مقدم هذا مجرد استنباط، والاستنباط إذا كان يعني ليس مجمعا عليه ما يخص به النص نعم وقال احتمالا ما هو ما أدري عن هذا نعم. يراجع الإنصاف يبين. قال وللترمذي وصححه والنسائي عن ابن عمر أنه كان يكره الاشتراط، تقدم هذا وهذه الرواية الصحيحة من روايات طريق معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه، وكذلك زيادة النسائي من هذا الطريق حتى جاء أنه لم يشترط من هذا الطريق أيضا، وتقدم أن ابن عمر رضي الله عنه لم يتبلغه السنة بهذا، ولهذا جزم أنه لم يشترط شيء اطلع عليه رحمه الله، ولم يذكر البخاري أوله وقال ليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينحبس حبس أحدهم حج طاف البيت بالصف والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا. وهذا المراد به إذا كان الحج واجبا عليه، فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا، وهذا في من طريق الزهري عن سالم بن أبيه. أما إذا كان قد حج، إذا كان قد حج فلا يجب عليه، تقدم أن الجمهور أنه لا يجب القضاء. وأيضا الاشتراط سبق الإشارة إليه، وابن والحافظ حجر رحمه الله ذكر أنه لم يعرف إلا عن ابن عمر إنكار الاشتراط، لا يعرف إلا عن ابن عمر، وإلا قد ثبت عن عمر وعلي وعثمان مسعود، عن عمر وعلي وعثمان وعمار وابن مسعود وعن عائشة وأسماء أم سلمة سبعة من الصحابة، ولم يعرف عن غيرهم إنكاره إلا عن ابن عمر يقول رحمه الله. هذا لا شك يعني، وأن ثبت عنه بأسانيد صحيحة رضي الله عنهم دليل قوي في المسألة من جهة حديث الضباعة، ومن جهة أيضا استقر من قول هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم، وفيهم والده عمر رضي الله عنه، ثلاثة من الخلفاء الراشدين مع بقية الصحابة رضي الله عنهم، والسنة ظاهرة في هذا، فهو يعتذر بأنهم تبلغ السنة. تقدم أن القضاء ليس بواجب، وأدلته كثيرة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر من كان معه يحج من العام أن يعتمر العام القابل، وإنما سميت القضية من المقاضاة أو القضاء، لا من القضاء، من المقاضاة، النبي قاضاه عليه الصلاة والسلام على أن يعتمر من قابل لا من القضاء. ومعلوم أن اعتمر معه من القابل قوم من لم يصحبه في الحديبة، وأيضا لم يصحبه كل من اعتمر معه عليه الصلاة والسلام، ولم يأمرهم أمرا عاما. ثم الأصل براءة الذمة من هذا كما تقدم. وثم أيضا هذه عمرة تامة، إذا كانت عمرة تامة فهي قائمة بنفسها، ولهذا أجمع الصحابة على عد هذه العمرة. لا، هو النبي ما أمر، يعني لأن الذين معه قد يكون منهم وقد يكون من غيرهم، النبي عليه الصلاة والسلام على أن يأتي مكة بالشروط المعروفة جاءت في حديث البراء بن عازب وغيره، لكن على أنه قضى لتلك العمرة، لو كان قضاء لبين عليه الصلاة والسلام. ونعلم أن الأصل براءة الذمة فيها، ثم القاعدة الشريعة أن من منع عن العمل فكأنه عمل التام، بل لو كان في أمور أيسر من هذا فكيف عاد بمثل هذا النسك؟ فإذا كان ملحق بالعاملين فلا يحتاج إلى قضاء. إنسان لو ترك عملا كان يعمله ثم رجع لا يمر بالقضاء إذا أراد أن يؤجر عليه، وكأنك عملته. ولا حديث هذا كثير عنه عليه الصلاة والسلام. نعم، نأخذ
كما تحب
أو نقف على هذا. سم حديث نافع. نعم.
أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبر أنهما تكلم أطوال عمر رضي الله عنه ليالي نزل الجيش بن الزبير الحديث عبيد الله بن عبد الله وابن عتبة.
لا عبد الله بن عمر ابنه سالم وعبيد الله. ابن عمر إيه؟ لا، مراد عبيد الله بن عبد الله بن عمر سالم بن عبد الله، لأن أطلق أصلا لما قال عبيد الله سالم واضح أنه أراد الابنين. وهذا جاء في رواية أيضا في البخاري عام نزل الحرورية، مع اللي نزل الحجاج، وأشكلت هذه الرواية عن بعض لما قال الحرورية، لكن لا إشكال فيها، لأن قال الحرورية فهم نزلوا منزلة الحرورية لأنهم خرجوا على الإمام، يعني على ابن الزبير، ابن الزبير على هذا القول كان هو الإمام بعدما ترك، يعني من حين تولى يزيد ثم بعد ذلك بعد عام 64 للهجرة بعد وفاة يزيد ولي ابنه معاوية ابن يزيد ومعاوية الثاني، لكنه رفض، كان معرضا وكان رحمه الله لزاهد في الدنيا شاب ولم يردها وما قبلها معاوية بن يزيد بن معاوية. في هذا الوقت كانت الولاية لابن الزبير ولم تكن لمروان، ولهذا كان حجة لمن قال إنه هو الوالي، لأن مروان ما كان قد بوعي له في ذلك الوقت، لكن بعد ذلك قفز عن الولاية أو وقع أو يعني هو بوعي بعد ذلك، حصل ما حصل من الفتنة والشر. نعم ذكروا هذا، صحيح ذكروا هذا، ولعل يعني من أراد الفتن والشر يعني أطمعه بشيء وكذا ونحو ذلك، أو يعني أخذ كما يقال يفتل فيه من هنا ومن هنا حتى تراجع. ولهم قالوا ذكروا أنه كان أراد أن يبايعه لأنه دانت له مصر والشام، بل إن بعض أتباع يزيد ممن جنوده الكبار جاءوا وقالوا نريد أن نأخذ لك البيعة في بلاد الشام، اذهب إذا ذهبت إلى بلاد الشام فإنها تدين لك، لكن أبى قال لن أخرج من مكة، يقول رضي الله عنه رحمه الله.
أحسن الله إليك، في هنا كتاب أنيس الساري في تخريج حديث فتح الباري، إن أذنت لي في رواية، قال الخامس يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها قالت يا رسول الله إني أريد الحج فكيف أهل بالحج؟ قال قولي اللهم إني أهل الحديث. قال أخرجه البيهقي من طريق ابن خزيمة حدثنا عصام بن رواد.
من طريق ابن خزيمة أخرجه البيهقي.
أخرجه البيهقي من طريق ابن خزيمة حدثنا عصام بن رواد ابن الجراح حدثنا آدم حدثنا عبد الوارث حدثنا يحيى بن سعيد به ورواته ثقات، وآدم هو ابن أبي إياس وعبد الوارث أظنه ابن سعيد. فإذا هنا يقول أحسن الله إليك ولابن خزيمة هو البيهقي، فهل هذا وهم منه أن ابن خزيمة أخرجه؟
محتمل هذا، يمكن الله أعلم أن يعني إن كان العمد على هذه الرواية محتمل، فإذا كان أخرجه البيهقي من طريق ابن خزيمة وخزيمة روى عن عصام روى عن الجراح، فيحتمل أن البيهقي رواه من طريقه، هل رواه ابن خزيمة؟ يمكن رواه في كتابه، لكن يحتاج النظر في صحيح هل موجود أو ليس موجود. جزاك الله خير. طيب بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله.